الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه أستعين. المحمود الله على كل حال، وصلى الله على النبي وآله وسلم. باب: التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. قال: حدثنا أبو شعيب عبد الله بن الحسن الحراني قال: حدثنا علي بن الجعد قال: أخبرنا مبارك بن فضالة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران قال: خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما بالبصرة فقال: قام فينا عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وجرير بن عبد الحميد عن أشعث عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر رضي الله عنه: سيكون بعدنا قوم يكذبون بالرجم، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار. قال: وحدثنا أبو بكر ابن أبي داود السجستاني قال: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا جرير عن أشعث بن سوار عن علي بن زيد بن جدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجم أبو بكر، ورجمت أنا، وسيجيء قوم يكذبون بالرجم وبالحوض وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار. قال: وحدثنا ابن أبي داود قال: حدثنا إسحاق بن منصور الكوسج قال: أخبرنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أيها الناس، إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رضي الله عنه رجم، وإنا قد رجمنا، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بطلوع الشمس من مغربها، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق. وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه. فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا. قد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رجل من الصحابة: وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة طويلة، فقال صلى الله عليه وسلم: يا أنيس، اغدو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة، وكانت قد زنت وهي ثيب، فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال: جلدتها بكتاب الله عز وجل، ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، هذا الباب وما يليه من أبواب عديدة ذكرها بعده كلها تتعلق بالتحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. والأصل في المسلم أن يكون مصدقا بشرع الله كله عقيدة وشريعة، مؤمنا بكتاب الله وبما جاء عن الله، ومؤمنا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومصدقا بكل ما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فمن الله تبارك وتعالى الرسالة، وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم. والإسلام استسلام لله وقبول لشرعه وانقياد لحكمه وامتثال لأمره، ليس الإسلام اعتراض على الشرع وانتقاد للأحكام وتفلت من الأوامر وانتقاد للشرائع، ليس هذا هو الإسلام. المسلم هو المستسلم لله المنقاد لشرعه سبحانه وتعالى. وقد وجد في الأمة قديما وحديثا حتى في زماننا هذا ضلال نهجهم هو الاعتراض والانتقاد على الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، ويعرضون شرع الله على عقولهم القاصرة الرديئة، فما قبلته قبلوه، وما لم تقبله عقولهم تمحلوا في رده وانتقاده وتكلف الاعتراض عليه. وهم من يعنيهم الإمام الأجري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة، التحذير من مذاهب أقوام يكذبون بشرائع مما يجب على المسلمين التصديق بها. المسلم كما قدمت الأصل فيه التصديق بشرع الله وتلقيه بالقبول. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الأصل في المسلم أن يتلقى دين الله وشرعه بالقبول والإقامة لدين الله عز وجل، والبعد عن سبيل أهل التفرق وأهل الضلال وأهل الباطل. فهذه الترجمة عقدها رحمه الله تعالى للتحذير من أقوام هذا شأنهم يكذبون بشرائع. والشريعة تطلق ويراد بها الدين كله، وتطلق أيضا ويراد بها العقيدة، لأن العقيدة هي أعظم الشريعة وأجلها، ومصنف هذا الكتاب سمى كتابه في العقيدة الشريعة، هذا كتاب في أصول الديانة في الاعتقاد، سماه الشريعة لأن الشريعة أعظم شيء شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده هو الاعتقاد، التوحيد، إخلاص الدين لله. ولهذا في الآية التي تقدمت: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك، هذا متفق عليه بين جميع الأنبياء، الشريعة واحدة يعني العقيدة واحدة، عقيدتهم واحدة، دينهم واحد، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء إخوة لعلات، ديننا واحد وأمهاتنا شتى، أي الشرائع مختلفة. وقد تطلق الشريعة ويراد بها الأحكام، مثل ما في الآية الكريمة: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. فالشريعة التي هي الأحكام قد تختلف من نبي إلى آخر، أما الشريعة التي هي العقيدة أهم الشريعة وأعظمها فهذا متفق عليه بين الأنبياء كلهم. ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: العقيدة لا يدخلها النسخ، لا بين شريعة نبي ونبي ولا في شريعة النبي الواحد، العقيدة واحدة من لدن بعثة الله لأول نبي إلى أن ختموا بمحمد عليه الصلاة والسلام، العقيدة واحدة. والشرائع قد تختلف من نبي إلى آخر: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. وتحت هذه الترجمة التي بوب لها بقوله: يكذبون بشرائع، مما يجب على المسلمين التصديق بها، أورد الأثر الذي يرويه ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ساقه رحمه الله من طرق، قال: إنه سيكون في هذه الأمة أقوام يكذبون بالرجم، ويكذبون بالدجال، ويكذبون بالحوض، ويكذبون بالشفاعة، ويكذبون بعذاب القبر، ويكذبون بقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا أي احترقوا، وهؤلاء عصاة الموحدين. فهذه الأمور مثل ما وعد المصنف رحمه الله تعالى سيفرد لكل خصلة مما ذكره عمر في هذا الأثر بابا خاصا في بيانه. هذا الباب الذي بين أيدينا الآن خصه فيما يتعلق بالرجم، وما بعده في الشفاعة، وهكذا عقد أبوابا كلها منطلقة من هذا الأثر المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذكر أقوام سيكذبون بهذه الأشياء. ومقولة عمر هذه ليس مجرد إخبار، وإنما تحذير، مثل ما عنوان المصنف، من مذاهب هؤلاء الأقوام. يعرف الإنسان بأنه سيوجد في الأمة من سيكذب بهذه الأشياء، فإذا رأى من يكذب بها أو بشيء منها حذر منه، لأن أئمة العلم من السلف الأولين حذروا من هذه المسالك أشد التحذير. فمن رآه الناس يكذب بالرجم أو يكذب بالدجال أو يكذب بالحوض أو يكذب بالشفاعة أو يكذب بعذاب القبر أو يكذب بخروج عصاة الموحدين من النار، كما هو قول الخوارج يكذبون بذلك، فمن رآه يكذب بذلك يحذر منه، يعلم أنه على مذهب ضال ومذهب منحرف، فيحذر منه أشد الحذر. والمصنف رحمه الله تعالى من جميل نصحه في هذا الكتاب أن أفرد لكل كلمة في هذا الأثر عن عمر الخطاب بابا مستقلا، خص هذا الباب في الرجم والذي بعده في الشفاعة، وهكذا عقد أبوابا في عذاب القبر، وأبوابا في بابا في عذاب القبر وفي الحوض، وهكذا في الأمور التي ذكرها عمر رضي الله عنه وأرضاه في هذا الأثر العظيم في مقام قامه في الناس في التحذير من أقوام هذا شأنهم. وهذه الترجمة خصها رحمه الله تعالى بمن يكذبون بالرجم، خصها بمن يكذبون بالرجم، ولهذا لما وعد أنه سيفرد لكل خصلة مما ذكره عمر بابا مستقلا قال فأما الرجم، فأما الرجم، هذا شروع في التفصيل الآن، شروع في التفصيل في ما ذكره عمر رضي الله عنه في هذا الأثر. فأما الرجم، ثم بعده الباب الذي يليه وجوب الإيمان بالشفاعة، أي وأما الشفاعة، وهكذا ساق أبوابا عديدة في تفاصيل ما ذكره عمر رحمه الله تعالى في هذا الأثر. قال فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك، أنه رجم ماعز ابن مالك حين اعترفت عنده بالزنا، وقد رجم صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه رجل من أصحابه وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة له طويلة، فقال يا أنيس أغدو أي اذهب على امرأته هذا فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة وكانت قد زنت وهي ثيب فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وهذا فعند فقهاء المسلمين أي الرجم لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك. فهذا الموطن خصه رحمه الله تعالى بما يتعلق بمن يكذبون بالرجم، بمن يكذبون بالرجم. والرجم مثل ما ذكر رحمه الله تعالى لا يختلف أهل العلم في ذلك، لا يختلف أهل العلم في ذلك لثبوته في النصوص الصحاح البينة الثابتة واتفاق أهل العلم عليه، لا خلاف بينهم كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أن الثيب عليه الرجم، بل إن الذي يكذب بالرجم مكذب بكتاب الله عز وجل، بل إن الذي يكذب بالرجم مكذب بكتاب الله عز وجل من ثلاثة وجوه، مكذب بكتاب الله سبحانه وتعالى من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فإنه مكذب بآية في القرآن الكريم نزلت وتلاها الصحابة رضي الله عنهم ووعوها ونسخ لفظها وبقي حكمها، ونسخ لفظها وبقي حكمها، ويقول الله عز وجل الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله، وكانت في سورة الأحزاب. وجاء في صحيح البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال فكان مما أنزل الله آية الرجم، وكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها. ثم نسخ لفظ هذه الآية وبقي حكمها. وقد ذكر العلماء فائدة لطيفة عظيمة الشأن في الحكمة من نسخ لفظ هذه الآية وبقاء حكمها، وأن هذا من باب الابتلاء للأمة، لأن كما تعلمون سبق أن مر معنا أن اليهود كانت آية الرجم مكتوبة عندهم في التوراة في قصة معروفة، قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة ووضع أحدهم إصبعه على آية الرجم، وضع إصبعه على آية الرجم يخفيها، ولما سئلوا ماذا حكم الرجم قالوا حكمه عندنا أنه يسود ويطاف به، يعني يشهر به في الناس ويجلد، فأمرهم عليه الصلاة والسلام أن يأتوا بالتوراة فأتوا بها، فلما أتوا بها وضع أحدهم إصبعه على آية الرجم في قصة مرت معنا قريبا يخفي آية الرجم. فآية الرجم كان ذلك حكما في التوراة، وكان تعامل اليهود مع هذا الحكم هو إخفاؤه وعدم إبدائه وعدم العمل به، فابتلى الله سبحانه وتعالى الأمة بنسخ اللفظ، نسخ اللفظ لهذه الآية الكريمة وبقاء الحكم، ابتلاء للأمة في من يصدق ومن لا يصدق. وإلا كما قال عمر بن الخطاب في صحيح البخاري، الحديث صحيح البخاري، قال فكان مما أنزل الله آية الرجم فقرأناها وعقلناها ووعيناها، لكن نسخ اللفظ والحكم بقي. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم رجم في أكثر من قصة أوردها المصنف، ومن بعده أبو بكر رجم وعلي رجم رضي الله عنه، فهذا حكمه وهو حكم ثابت بكتاب الله، فمن كذب بالرجم فهو مكذب بهذه الآية، فهو مكذب بهذه الآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. الوجه الثاني من وجوه أن المكذب بالرجم مكذب بكتاب الله يستفاد من أثر مروي عن ابن عباس بإسناد صحيح رضي الله عنه وأرضاه، قال فيه من كفر بالرجم، من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب، فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب. قول الله تعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب، يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب. فكان الرجم، يقول ابن عباس، فكان الرجم مما أخفوا، فكان الرجم مما أخفوا. فمن كذب بالرجم فهو مكذب بهذا الحكم الذي أشار الله سبحانه وتعالى إليه في هذه الآية، وأن اليهود أخفوا ذلك، وأن اليهود أخفوا ذلك، أخفوا هذا الحكم، فكذب بهذا الحكم الثابت الذي عمل اليهود على ماذا؟ إخفائه. قال مما كنتم تخفون من الكتاب، قال ومما أخفى اليهود من الكتاب الرجم. فهذا وجه آخر. الوجه الثالث أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، والرجم ثابت بالسنة المتواترة عن نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه من قوله وفعله، ثابت عنه صلوات الله وسلامه عليه بالسنة المتواترة من قوله وفعله، والأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه في ذلك كثيرة جدا. والمصنف رحمه الله تعالى أشار إلى شيء منها، قال رجم عليه الصلاة والسلام ماعز ورجم امرأة غامدية ورجم أيضا بعث أنيس في رجم المرأة ورجم اليهوديين وأيضا رجم من بعده أبو بكر ورجم عمر، فالرجم ثابت بالسنة الصحيحة المتواتر نقلها عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ومع وضوح هذا الحكم وجلائه فإنه لا يزال من أهل الضلال إلى يومنا هذا من يكذب بالرجم وينكره، وكل مكذب بالرجم ومنكر له مكذب بشيء من شرع الله الثابت. ومن يكذبون بالرجم يكذبون به بالعقل، يكذبون به بفلسفات عقلية ثم يتمحلون رد النصوص الثابتة وهم لا شأن لهم ولا ناقة لهم ولا جمل في الصناعة الحديثية التي يميز بها صحيح الحديث من ضعيفه، ولهذا يأتون إلى أحاديث متواترة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في البخاري وفي مسلم، والمسلمون أهل العلم والدراية بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام مجمعون على صحتها وثبوتها لا خلاف بينهم في ذلك، ثم يتلقاها بالتكذيب والإنكار. وإنما كذب وأنكر بسبب الهوى الذي قام في قلبه، إنما كذب وأنكر بسبب الهوى الذي قام في قلبه فأنكروها بالأهواء، أنكروها بالأهواء. أما أهل العلم وأهل البصيرة فلا يختلفون في ثبوت الرجم حكما ثابتا في كتاب الله وثابتا أيضا في السنة المتواترة عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والأثر أثر عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ساقه المصنف رحمه الله تعالى من طرق، ساقه من طرق عديدة، آخرها أن ابن عباس رضي الله عنه قال خطب عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال يا أيها الناس إن الرجم حق فلا تخدعن عنه، يعني لا يخدعكم أحد، وانتبه لهذه الكلمة العظيمة من لا تخدعن، لأن في أناس يخدعون الناس، يخدعون الجهال، يغررون بهم، يأتون بأمور مزخرفة وكلمات منمقة ويورطون الجهال والعوام فيكذبون بكتاب الله سبحانه وتعالى، يكذبون بالنصوص المحكمة والأحكام البينة بسبب تضليل هؤلاء وتخريبهم وإفسادهم لعقول العوام والجهال. ولهذا يقول عمر رضي الله عنه فلا تخدعن عنه، ولهذا من يصدق هؤلاء فهو مخدوع كما بيّن عمر رضي الله، هذا مخدوع مغرر به، هؤلاء لا يصدقهم عاقل، لا يصدقهم ناصح، لا يصدقهم رجل يخاف الله سبحانه وتعالى ويتقي في دينه وشرعه. والواجب تجاه هؤلاء ألا يستمع إليهم، لأن السماع إلى هؤلاء مرض للقلوب، مرض للقلوب، هؤلاء الذين لا يعظمون الشرع ويتمحلون رد النصوص الصحاح الثابتة، هؤلاء لا يستمع إليهم ولا تقرأ كتاباتهم ولا تدخل أيضا مواقعهم في الانترنت. الآن أصبح بعض الشباب يتهاون في هذا الباب، يدخل أي موقع ويستمع لأي ناطق ولسان حاله يقول أنظر ماذا يقولون، ولهذا يتورط كثير من الشباب، تدخل عليه شبهات كثيرة وينكر أحكام الشرع، حتى إن بعضهم فعلا يتورط، تصبح قائمة شبهة في نفسه تجعله منكرا لشرع الله أو جانبا من شرع الله سبحانه وتعالى. قال فلا تخدعن عنه، وإن آية ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم، وأن أبا بكر رجم، وإن قد رجمنا عمر رضي الله عنه رجم، وإنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم، إنه سيكون قوم من هذه الأمة يكذبون بالرجم. ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد لما ذكر هذا الأثر عن عمر بن الخطاب قال عقبه والخوارج والمعتزلة يكذبون بهذا كله، يعني كل هذا الأشياء التي ذكر عمر رضي الله عنه يكذبون بها. والإمام الآجري في كتابه هذا لما ذكر هذا الأثر والأثار التي قبله قال قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، يعني التكذيب بالرجم والتكذيب بالدجال والتكذيب بطلوع الشمس المغربية والتكذيب بعذاب القبر والتكذيب بالشفاعة، التكذيب بخروج العصاة عصاة الموحدين من النار. قال وجد في الأمة من كذب بجميع هذا الذي ذكره عمر رضي الله عنه، وهؤلاء المكذبون لهم مراث حتى في زماننا هذا، فإنه كما قيل لكل قوم وارث، فهؤلاء لهم مراث لهم ورثة في زماننا هذا على نفس الطريقة، يكذبون بالرجم ويكذبون بالشفاعة ويكذبون بالدجال يكذبون بعذاب القبر على طريقة المعتزلة الأول الذين لا يحكمون في شرع الله إلا عقولهم القاصرة وأفكارهم الرديئة. فالواجب على كل مسلم أن يكون على أشد ما يكون حذرا من هؤلاء المكذبين بهذه الأحكام، وأن يحذر من أن يخدعوه بزخرف القول وتزيين العبارات وتنميقها، إذ إن القوم ليس عندهم إلا ذلك، أما البصيرة فليست لهم، البصيرة لأهل السنة أهل الحق أهل الدراية بكتاب الله وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال محمد بن حسين رحمه الله قد ظهر، نعم،
قال محمد بن حسين رحمه الله تعالى قد ظهر في هذه الأمة جميع ما قاله عمر رضي الله عنه، فينبغي للعقلاء من الناس أن يحذروا ممن مذهبه التكذيب بما قاله عمر رضي الله عنه. وسنذكر في كل خصلة مما ذكرها عمر رضي الله عنه سننا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن الإيمان بها واجب، فمن لم يؤمن بها ويصدق بها ضل عن طريق الحق، وقد صان الله عز وجل المؤمنين العقلاء العلماء عن التكذيب بما ذكرناه.
نعم، سنذكر سننا عن رسول الله، يعني في كل خصلة من هذه الخصال سيفردها في باب ويذكر فيها سننا أي أحاديث يسوقها على طريقته بأسانيده إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، تبين أن الإيمان بها واجب، لأن كل ما صح عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام يجب الإيمان به ويجب أن يتلقى بالقبول. نعم،
قال فأما الرجم فقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يختلف أهل العلم في ذلك أنه رجم ماعز بن مالك حين اعترف عنده بالزنا، وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم امرأة غامدية اعترفت عنده بالزنا فرجمها، وقال صلى الله عليه وسلم لأنيس رضي الله عنه رجل من الصحابة وقد ذكر له رجل أن امرأته زنت في قصة طويلة، فقال صلى الله عليه وسلم يا أنيس أغد على امرأتي هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم يهوديين زنيا، وقد رجم أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وقد رجم عمر رضي الله عنه، وقد رجم علي بن أبي طالب رضي الله عنه شراحة، وكانت قد زنت وهي ثيب فجلدها يوم الجمعة ورجمها يوم السبت، وقال جلدتها بكتاب الله عز وجل ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فعند فقهاء المسلمين لا يختلفون أن على الثيب الزاني إذا شهد عليه أو اعترف بالزنا الرجم رجلا كان أو امرأة، وعلى البكر الجلد، لا يختلف في هذا العلماء، فاعلموا ذلك.
نعم، يعني هذا حكم ثابت عند جميع فقهاء المسلمين، لا خلاف بينهم في ذلك، أن الثيب الزاني إذا شهد عليه، يعني 4 شهود بفعله لهذه الفاحشة، فإنه يرجم، أو اعترف هو بنفسه أنه زنى فإنه يرجم. والحكمة في رجمه إذا كان ثيبا محصنا، الحكمة في رجمه أنه قد ذاق الحلال وعرفه وعرف طريقه وتذوق الحلال، وأبى إلى لنفسه إلا أن يفعل الحرام بعد أن ذاق الحلال وعرفه، فأبى لنفسه إلا أن يفعل الحرام، فعقوبته الرجم، لأن بدنه كله تلذذ بهذه اللذة المحرمة، تلذذ بفعل هذه الكبيرة العظيمة من كبائر الذنوب، العظيمة من عظائم الآثام، فلما كانت اللذة منتشرة في البدن كله عوقب بهذه العقوبة على البدن كله، فلم يكن عقوبة القتل بالسيف، وإنما الرجم بالحجارة. وهذه العقوبات الشرعية لها فائدة تتعلق بمن أقيم عليه الحد، وفائدة أخرى تتعلق بعموم الناس، ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى: الحدود جوابر وزواجر. الحدود جوابر وزواجر، جوابر فيما يتعلق بمن ارتكب المعصية، من ارتكب المخالفة فهي جوابر في حقه، فالعقوبة التي تقام عليه أو الحدود التي تقام عليه في الدنيا تكون كفارة للأمر، فيسلم من عقوبة الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، تكون كفارة له، جوابر لهذا الفعل الذي ارتكبه، والزواجر أي لغيره، لأن هذا فيه ردع للناس ومنع للنفوس من أن تتجرع على هذا المنكر العظيم والفاحشة العظيمة. وينبغي أن يكون المسلم على يقين تام أن شرع الله سبحانه وتعالى كله، أن شرع الله كله فضل وحكمة وخير ورحمة وفائدة ومنفعة، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بشيء إلا وفيه الرحمة والنفع للعباد، ولم ينهى عن شيء إلا وفيه المضرة عليهم، ولم تأتي هذه العقوبات إلا لمصالح العباد، ولهذا سميت هذه العقوبات حدود، تلك حدود الله سميت حدود، المعاصي نفسها سميت حدودا، والعقوبات التي حدت في الشريعة مثل حد القتل، حد الزنا، حد السرقة، حد شرب الخمر سميت حدودا، العقوبات نفسها حدود، لأن الحد في اللغة المانع، فهذه حدود أي تمنع الناس، مثل الحواجز تمنعهم من يتجرأ على هذه المعاصي، فهذه العقوبات تمنعه. وفي الأثر عن عمر بن عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: إن الله ليزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فهذه الحدود تردع الناس وتمنعهم وتحد من جرأة الناس على هذه، لأنه يعرف أن فيها عقوبات شديدة عظيمة. ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيدنا أجمعين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صلِّ وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه.
جزاكم الله خيرًا.